بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم.
وكل
من سوى الله عالم.
من ولا ما؟
من
أشن؟ أشن؟ وكل ما سوى الله.
وكله.
لا صح، وكله تصح لأنه مبتدأ.
في رب جميع العالمين بنعمه ونعمته.
لا، بنعمه.
بنعمه.
ها، بنعمه. بدون تاء.
وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المقدمة التي أرادها قبل الشروع في تعريف الناس الأصول التي يجب عليهم أن يتعلموها، قدم بين يدي هذه الأصول ما يجب معرفته من المسائل الأربع، ثم بيان أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة ورزقها ليعبدوه، ثم بيان الحنيفية التي يجب أن يكون الناس عليها، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. شرع في بيان الأصول، والأصول يقولون جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. وذلك تقول: أصل الجدار كذا، يعني أن الجدار بني على هذا الأصل، وأصل الشجرة كذا. قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الأصول التي لا غنى للعبد من معرفتها، وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها القبر، يسأل عنها العبد في أول منازل الآخرة وهو القبر، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، والقبر أول منازل هذه القيامة، وإن كانت إيش يطلق عليها الحياة البرزخية باعتبار أنها إيش بين الدنيا والآخرة، لأن البرزخ هو الذي يكون بين شيئين يسمى برزخ. ولذلك بعض أهل العلم يطلقون على الأشاعرة قال أنهم برزخ بين المعطلة وأهل السنة، يعني لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. الحاصل أن أول منازل الآخرة هي القبر، والإنسان يعني المكلف يسأل عن هذه الثلاثة الأصول. فإن قيل لك الكلام موجه للمكلف، موجه للسامع، موجه للقارئ، موجه للمتعلم، والمراد بالمكلف هو كل بالغ عاقل من بني آدم والجن، لأنهم هم أهل التكليف في هذه الشرائع. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع هذه الأصول وجعلها على شكل الجواب، السؤال والجواب، من باب إيش؟ من باب تنبيه القارئ وتسهيل المعلومة في الإيصال، لأن الشيء ربما إذا كان على صيغة السؤال والجواب يكون أدعى لقبوله والتنبه له وأثبت في صدره. وذلك إذا أردت أن يعني تلقن أحد مسألة وتريد أن يثبتها أو يتأخر في نسيانها، اجعل هذه المعلومة على شكل سؤال وجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما قال له على طول: يا معاذ، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا، لو قال له هذا عرضة أن ينسى، لكن لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد، إذا كان لا يدري سوف يتشوف للجواب ويكون أدعى في حفظه. ولهذا قال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المعلمين، كان تعليمه للناس شريعة الله من أحسن الأساليب، حتى أنهم في الأسلوب التربوي تجد أنهم يستفيدون من طرق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نسبوها له أو أغفلوه، لكن أسلوب صحيح. فالمؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك، فلم يقل يجب على الإنسان أن يتعلم ثلاثة الأصول، قال لا، قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه. مر علينا معنى الوجوب والمراد منه. الوجوب معناه الإلزام، والمراد منه ذكرناه لكم، وهو تذكرون
الشيخ حكمه
لا تعريفه
ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
نعم، أحسنت، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وأما حكمه
يثاب فاعله امتثالا.
نعم،
يستحق العقاب تعالى.
أحسنت، وقلنا امتثالا احترازا ممن يفعل الشيء من غير امتثال، كالذي يكرم الضيف ليس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إنما عادة، هذا لا يؤجر، إنما يدفع عن وجهه يعني ماء الناس.
ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
أيوه، على وجه الإلزام بالفعل. طيب، وقول على الإنسان، الإنسان ألف الإنسان للجنس، وإنما قال الإنسان ولم يذكر الجن، مع أن الجن مكلفون بهذا الأمر، قالوا لأن الإنسان أشرف من الجن، وذلك كانت إيش الرسل منهم من الإنس، وقال بعضهم أن الجن لهم رسل. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ فالجواب عن هذا أن نقول أن هؤلاء ليسوا رسل من الله، إنما هم رسل باعتبار ما ينقلونه من الأحكام والتشريعات. فأنت حينما ترسل رجل لآخر فهو رسول، لكن ليس أنه يعني من عند الله. فهذا الجواب عن هذه الآية. فالصحيح أن الجن ليس منهم رسل، ويدل على هذا دلالة ظاهرة قوله جل وعلا عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالنبوة تكون في ذرية إبراهيم، وإبراهيم كما هو معروف هو أبو البشر الثاني. قال: معرفتها أي يجب على الإنسان المعرفة. والمعرفة ربما تطلق ويراد بها العلم، وربما يراد بها ما هو أخص، ما هو يعني أقل من العلم. فقل: معرفة العبد ربه. فقل أي أيها المسؤول عن هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه. معرفة الإنسان أو معرفة العبد ربه تكون بأسباب، منها النظر والتفكر، فإن النظر والتفكر سبب للمعرفة، سبب للمعرفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل في غار حراء يتفكر، كما جاء في الحديث الطويل في بدء الوحي، قال: كان يتحنث أي يتعبد الله عز وجل في غار حراء الليالي ذوات العدد. ولذلك تجد أن الله عز وجل يدعو لمثل هذا التفكر في بعض كلامه من القرآن، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وغيرها من الآيات الدالة على الدعوة إلى النظر والتفكر. وكذلك من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية. الآيات تكون كونية وتكون شرعية. الكونية هي المخلوقات، النظر في عظم هذه المخلوقات، وهذه آياته الكونية. وأما أحكامه وتشريعاته فهي آياته إيش؟ الشرعية. فالنظر في آيات الله الشرعية سبب لمعرفة الله عز وجل. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكون الإنسان ينظر في هذا الكلام ويجد تناسقه وعدم تناقضه وتمام بعضه لبعض، مما يدل على إيش؟ على أنه من لدن حكيم خبير. وقالوا أن كذلك من أسباب معرفة العبد ربه ما يلقيه الله عز وجل في قلب العبد من مراقبة الله عز وجل، فإن هذا كذلك سبب من أسباب معرفة الله، حيث أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يستشعر رؤية الله عز وجل له. الأصل الثاني قال: ودينه، يعني معرفة العبد ربه ودينه. والدين يطلق ويراد به إيش؟ ما يدين به الإنسان ويدان به. ما يدين به يعني ما يعمل به، ويدان به يعني ما يجازى عليه. فالدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به إيش؟ الجزاء. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إيش؟ إن العمل عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، يعني ألا لله العمل الخالص. وأما إرادة الجزاء فكما في قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني وما يوم الجزاء، ثم ما أدراك ما يوم الجزاء تعظيما لقدره، ثم بين أن يوم الجزاء يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولذلك تجد حتى في كلام الناس لما يوجه يعني تهمة لأحد يقول: أنت مدان بكذا. وإذا وقع عليه العقوبة تقول: هذه من باب إدانتك بهذا العمل. إذن الأصل الثاني هو الدين، معرفة الدين. والدين كما قلنا أنه يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء. فالإنسان لابد أن يعرف عمله الذي يقربه إلى الله عز وجل، وكذلك الجزاء المترتب على هذا العمل. يعني لابد الإنسان أن يعرف إيش؟ العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل، ويعرف الجزاء. إذا عرفت العمل فالأعمال تتفاوت. الأعمال فيها فرائض لابد منها، وأجر الفرائض أعظم من أجر النوافل. وكذلك لابد أن تعرف الثواب اللي هو الجزاء. وهذا إنما يتحقق للإنسان إذا إيش؟ إذا نظر في أحكام الشريعة. وأحكام الشريعة تتلقى ومصدرها الكتاب والسنة. طيب، قال الثالث: ونبيه، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصل من أصول هذه الشريعة، لأن الإنسان بهذه المعرفة يكون معلوم اتباعه، ويكون كذلك مؤمن بهذا النبي، ويعرف الشريعة المتلقاة أو التي هو مصدر من مصادرها. فإذا تحصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة حياته، ومعرفة ما بلغه للأمة. ولذلك تجد أن الإنسان كلما قرأ في أحكام الشرع ازداد معرفة في النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قرأ سيرته ازداد معرفة فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يوصون بإيش؟ بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أيامه ولياليه. بل أن يعني كانت مؤلفات الإسلام في هذا الباب. صحيح البخاري ما هو باسم صحيح البخاري. البخاري لما كتب هذا الصحيح إيش سماه؟ الجامع الصحيح المسند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله أو كذا قريبا منه. فإذا هو أراد أن يبين إيش؟ أن يبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وعمله. شف كيف حتى ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان يعتبر من المتأخرين هذا أو المتوسطين، لما كتب الهادي اللي هو زاد المعاد سماه إيش؟ زاد المعاد في معرفة هدي خير العباد. فإذا أهل العلم لما كانوا يكتبون ليعرفوا الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تحصل لهم معرفة إيش؟ أصل من أصول الدين، ومعرفة هذه الأصول الثلاثة هي كما قلنا أول ما يسأل عنه الإنسان حينما يدفن ويكون في القبر، ينزل عليه ملكان فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي أرسل إليكم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، رجع إلى الأصل الأول ليوثقه، ولم يستغني عن الأسلوب الذي أراده وهو أسلوب السؤال والجواب، فقال: وإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. فقل أيها الطالب وأيها المسؤول وأيها المجيب، فقل: ربي الله، يعني افخر بهذه الربوبية وأعلن بها، فإنها عزك وفلاحك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقل: ربي. الرب هو من رب غيره بما أراد، وتطلق على الله عز وجل لأنه قد رب العالمين كلهم بنعمه، سواء نعمه الكونية أو نعمه الشرعية، سواء نعمه الدنيوية أو نعمه الأخروية. فقل: ربي الله. الله قالوا هو أعرف المعارف، أعرف المعارف الله، ولذلك كل الأسماء تتبع هذا الاسم، ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله. تجد إنسان اسمه عبد العزيز يقول العزيز، رحيم عبد الرحيم يقول الرحيم، وكذلك رؤوف، قال الله عز وجل عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال عن عرشه أنه عظيم، وقال عن عرش ملكة سبأ: له ولها عرش عظيم. لكن الله عز وجل لا يطلق إلا على الله، والله مشتق من الإله، والإله هو كل من تألهه النفوس وتطمئن إليه، ولذلك تجد أن لفظة الله تطمئن لها النفس الطمأنينة التامة. قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا كل ما تجد ذكر في هذه اللفظة تكون أقوى طمأنينة للذاكر، وإذا تجد أنها جزيئاتها كلها في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال: ربي الله. ثم عرف هذا الإله بقوله: الذي رباني. الذي اسم موصول، رباني من التربية، رباني بأي شيء؟ قال: ورب جميع العالمين بنعمه. ونعم نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، منها ما يعترف فيه الإنسان ويقر به، ومنه ما ينكره. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني جحود، إن الإنسان لربه لكنود. ونعم الله إنما أضيفت إلى الله لأنه هو مصدرها وهو سببها وهو خالقها. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وهو معبودي، أي هذا الرب الذي رباني بهذه النعم ورب جميع العالمين، أعترف بأنه معبودي وأفخر بذلك. قال وليس لي معبود سواه، يعني أن كوني أني عرفت الله عز وجل إنما عرفته بهذه الأشياء التي أنا عليها وكل العالم عليها، وأفتخر بعبوديتي له وبأنه ربي وأنا عبده. وذلك العبودية لا تضاف إلا في مقام الشرف. قال الله عز وجل عن نبيه: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خيرني بين أن أكون ملكا رسولا أو أن أكون عبد الرسول، فاخترت العبودية. وقال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل الناس. قال: والدليل، يعني الدليل أن الله عز وجل قد رب العالمين بهذه النعم وأنه هو المعبود، قوله: الحمد لله رب العالمين. وهذا سبق الإشارة إليه أن المؤلف رحمه الله تعالى يدل على أنه من أهل الأثر وأنه حريص على تربية الناس ربطهم بالأدلة. فقال إيش؟ والدليل، لأن الإنسان لابد أن يعرف في كل ما ينسب للدين من دليله، لأن الأصل في الدين يعني العمل مما يقرب إلى الله عز وجل، الأصل المنع والحظر، يعني ما للإنسان أنه يأتي ويتعبد لله عز وجل بمراده وهواه أو باستحساناته. نقول: لا، الأصل في جميع العمل الذي تريد التقرب إلى الله عز وجل أنه ممنوع، ممنوع أنت منه إلا ما أذن لك الشارع فيه. والدليل على هذه القاعدة، شوف، حتى هذه مع أنها قاعدة لابد أن نأتي لها من الأدلة التي تثبت هذه القاعدة، قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت هذه الآية على أن العمل لابد له من إذن الله عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه دليلنا ومقولنا، فهو رد. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ال في الحمد للاستغراق، يعني إيش؟ إنها كل المحامد لله، ما يخرج حمد لغير الله. والحمد أعظم من المدح وأعظم من مجرد الثناء. الحمد أعظم من المدح وأعظم من مجرد الثناء، فإن الحمد قالوا هو وصف، شوف تعريف الحمد، قالوا: الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد إيش هو؟ وصف المحمود، اعرفوا هذا، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، لأن محبة والتعظيم هما ركنا كل عبادة، كل عبادة لابد أن يكون متمثل فيها هذين الركنين، المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله، فأضاف الحمد لله من باب الاختصاص، فالحمد لا يستحقه إلا الله، ولا يكون حمد إلا لله. رب العالمين، رب صفة للإله وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه. والعالمين كما سيأتي قال هو كل ما سوى الله، العالم هو كل ما سوى الله. وسمي العالم عالم قالوا لأنه علم على الله في خلقه، علم على الله في خلقه. والعلم معناه إيش؟ قالوا العلم معناه الجبل الكبير، لأنه يكون مثل العلم ظاهر للكل. قال الله عز وجل ومن آياته، نعم في أن في الفلك، قال كالأعلام، يعني تجري في البحر كالأعلام، يعني أن السفن كأنها في البحر حين سيرها كأنها جبال تتحرك. إذن الدليل على أن الله عز وجل هو الإله أنه رب، وأنه رب العالمين، أنه رب الناس وكل العالم بنعمه، بقولها الحمد لله رب العالمين. قال وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. وقلنا العالم معناه إيش؟ هو العالم ما سوى الله. والعالم سمي عالما لأنه عالم على خلق الله، على الله في خلق، أحسن، لأنه عالم على الله، يعني دليل على الله في خلقه. قال وأنا واحد من ذلك العالم. ولا شك أن الإنسان واحد هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما زال إيش؟ يردد الأصل الأول ليثبته، وما زال رحمه الله سالكا مسلك إيش؟ السؤال والجواب. وهذا كما قلت لكم أنه أسلوب تربوي جيد في تثبيت المعلومة ولفت الانتباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله. الآن انتبهوا، يعرفون إيش قال. لو قال لهم: أيها الناس، قال الله عز وجل كذا، ممكن منهم من يحفظ، ممكن منهم من ينسى، وربما لا تشحذ الهمم بالانتباه لهذا الأمر. قال فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل، أيها المجيب وأيها الطالب، بآياته ومخلوقاته. بآياته، آيات جمع آية، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة. ومخلوقاته جمع مخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق. قال ومن آياته الليل والنهار. ولا شك أنه من أعظم آيات الله عز وجل هذا الليل وهذا النهار، كيف أن الليل تدخل الظلمة شيئا فشيئا، لو دخلت فجأة وخروجها فجأة أعمى أبصر الناس. ولذلك بعض الدول التي تطيل السجن في بعض المساجين اللي يكونوا في ظلمة، في يعني في سراديب وكذا، إذا أرادوا أن يخرجونهم ما يخرجونهم إلا في الليل، في الليل وتنور عليه النهار، لأن ما يستطيعون إيش يعادلون هذه القدرة الإلهية. فكيف أن الله عز وجل يدخل الليل على النهار ويخرج الليل من النهار؟ لا شك أنها آية من آيات الله عز وجل. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. والشمس والقمر، الشمس كما قال الله عز وجل تجري لمستقر لها، والشمس تطلع من المشرق ثم تسير لا نقول أنها ثابتة بل أنها تتحرك حتى تغرب، وإذا غربت سجدت تحت عرش الرحمن ثم تخرج، وإن لم يأذن لها رجعت حيث غربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح مسلم: يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله. شف أسلوب تربوي، ما قال يا أبا ذر إن الشمس تكون كذا وكذا، أراد أن ينبه، فقال إن الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن الله عز وجل، فإن أذن لها وإلا رجعت. شوف كيف أن الصحابة تلقوا هذا، حتى أهل البدع يتلقون هذا، أن الشمس تذهب فتستأذن الله عز وجل حينما تغرب، فإن أذن لها في الخروج فخرجت. أهل البدع كالأشاعرة أنكروا نزول الله إلى السماء الدنيا، أنكروه عقلا، ولا الشرع يقرر هذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صحيحا يجب الإيمان به، أما أنك أنت لا تؤمن به حتى يتصوره عقلك هذه مصيبة، وهذا سبق الكلام عليهم. هم أنكروا هذا النزول عقلا، لماذا؟ قالوا: إذا قلنا أن الله عز وجل ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، شف أدرجوا هذا في عقولهم، قالوا ثلث الليل الأخير يتنقل من مكان إلى مكان، صح؟ معي ولا لا؟ وهذا إذا أثبتناه يقتضي أن الله عز وجل دائما في السماء الدنيا، نقول: ماذا يضرك لو آمنت بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر ولا تفكر بالشيء اللي بعده؟ الصحابة هم أعمق منا إيمان وعلم، لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما طرع على بالهم، قالوا: والله الليل يغرب علينا الثلث هنا ثم يتنقل هناك. لكن لما ضعف إيمان الناس وفسدت عقولهم أرادوا إيش؟ أن يجروا النصوص على حسب أهوائهم. أنا جبت هذه لأن الذي يؤمن بأن الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش، نقول: أنت تؤمن بهذا؟ لا شك أنه بيؤمن، لكن ما يدري وش الصاعقة اللي تبي تجي بعد ذلك. نقول: كيف تؤمن بهذا والشمس ما تغرب على العالم، يعني تغرب هنا تكون طالعة هناك، يعني يقتضي هذا أن الشمس ما تسجد؟ فهمتوا النقطة؟ أن الشمس ما تسجد، لأن إذا غربت هنا سوف تكون هناك طالعة، إذا ما تسجد إلى الله عز وجل، فيتعطل الإيمان بهذا النص. وهذا لو فكر فيه وقاسه على قياسه هو لعطل الإيمان بهذا النص كما عطل الإيمان بالنص السابق. الحاصل أن آيات الله عز وجل ومخلوقاته دالة على معرفة الرب جل وعلا. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. السماوات لا شك أنهن سبع كما في القرآن، والأراضون الأرض واحدة وتجمع على أراضون، ويقول أهل اللغة أن جمع أرض على أراضون هذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. والأرض سبع بدليل القرآن والسنة، قال الله عز وجل: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله عز وجل من سبع أراضين يوم القيامة. وكذلك في حديث دخول القرية، إذا دخل إنسان قرية قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقللن. قال رب الأراضين السبع، هذا نص في كون الأراضين سبع. قال وما فيهن، أي ما في هذه السماوات والأراضي وما بينهما. قال والدليل على ذلك قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر يعني أن هناك خلق وهناك أمر، فخلق الله شيء وأمره شيء، صح ولا لا؟ أن هناك خلق وهناك أمر، وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الله عز وجل له خلق وله أمر. والقرآن هل هو من خلقه ولا من أمره؟ من أمره، يوحي بأمره ما يشاء، فجعل الوحي الذي يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء هو من أمره لأنه إخبار، والأخبار هي من أمر الله عز وجل. قال ألا له الخلق والأمر، وهذه الصيغة عند البلاغيين يقولون تفيد مفادا بليغا وهو الحصر، لأن أصل الكلام ألا الخلق والأمر له، ألا أداة للتنبيه يراد بها التنبيه المخاطب. أصل الكلام الخلق والأمر له، لكن لما قال له الخلق والأمر دل ذلك على إيش؟ على حصره، أن الخلق والأمر لله وحده، لأن من المقرر عند البلاغيين يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، إذا قدمت شيء حقه التأخير فإن مفاده الحصر. أصل الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، فإذا قدمت الخبر على المبتدأ أفاد ذلك الحصر، مثل تقول زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك متعلق بخبر، لكن لما قلت إذا قلت عندك زيد هذا يعني إيش؟ هذا يقول يفيد أعظم من إفادة إيش زيد عندك. كذلك الجملة الفعلية لما تكون من فعل وفاعل ومفعول به، فإذا قدمت ما حقه التأخير أفاد ذلك الحصر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فإذا نقول أن عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذا أمثلة كثيرة في القرآن والسنة وكلام العرب. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقهن الله عز وجل في ستة أيام، ولو شاء لخلق ذلك في أقل، بل لو شاء لخلقه في لحظة كن فيكون، وإنما أراد الله عز وجل في هذه الستة الأيام ليظهر حكمته في خلقهن في هذه الأيام. قال وسخر الشمس والقمر، نعم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني أن الليل يتغشى النهار، ولك تجد أن إيش؟ الظلمة هي التي تغشى الضوء وليس الضوء هو الذي يتغشى، التغشي يكون إيش؟ للأعلى وهو السواد. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني كأن هذا الطلب من الليل حثيث شيء بعد شيء ما يتركه ولن يفتر عنه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ولذلك الله عز وجل جعل الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، والقمر كذلك يطلع من المشرق ويغرب في المغرب، وجعل الشمس والقمر منازل نعم وجعل القمر منازل ليعرف الناس فيها إيش عدد السنين والحساب. والنجوم هي للاهتداء ومعرفة يعني الفصول، وليس لها علاقة أو تأثير في الحوادث الأرضية، على خلاف ما يكون إيش من أهل التنجيم، فإن أهل التنجيم يعتقدون أن هذه النجوم لها أثر في الحوادث الكونية في الحوادث الأرضية، وذلك انبنى عليها اعتقادات فاسدة، أن من ولد في هذا النجم الفلاني هذا دليل على سعادته، والذي يلد في النجم الفلاني هذا دليل على شقاوته، وأن هذا الذي يلد في النجم الفلاني أنه يكون مبارك، والذي يغزو إذا الملك يريد الغزو ولا الحرب في النجم الفلاني هذا عنوان نصره، وهذا عنوان عدم سعادته أو خذلانه في هذا الغزو. نقول هذا كله من الباطل والمحرم الذي لا يجوز اعتقاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال ذلك متى؟ على إثر سماء كانت البارحة، يعني إثر مطر. تكلم الناس بما هو دارج في عادتهم في الجاهلية، قالوا أن مطرنا بنوء كذا، يعني أن المطر هذا أصابنا لأن النجم الفلاني خرج، إذا خرج النجم الفلاني ينزل فيها المطر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا المعتقد لأنه من بقايا الجاهلية، فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال: والنجوم مسخرات. والنجوم كما قيل هي لثلاث. عليكم السلام. النجوم هي لثلاث: علامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين، وزينة للسماء. هذه الحكمة من النجوم.
ها؟ يدخل في ذلك
هذا ينظر فيه إذا كان، والغالب أنه إيش أن مرادهم بهذا أن هذا موسم دخول المطر، أن هذا موسم دخول المطر، وليس معناه أن إيش أن السهيل هو اللي يجيب المطر. وذلك مرات تجد الناس يقول لك: والله لياجي الشتاء تجي الأمطار. ما هم مرادهم أن الشتاء هو اللي يجيب المطر، لا، أنه موسم للمطر. لا ما ينتج. ثم قال: والرب هو المعبود، أي أن الرب هو المعبود المستحق للعبادة. والدليل، وهذا منه رحمه الله ليربي الطالب على معرفة الدليل في كل مسألة، قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، صدر الله عز وجل هذه الدعوة بالنداء: يا أيها الناس، يخاطب الناس كافة، اعبدوا ربكم، أي معبودكم الذي رباكم الذي خلقكم. فبين إيش سبب ربوبيته؟ أنه خلقكم، خلقكم فقط. قال: والذين من قبلكم، يعني خلق كذلك من كان قبلكم لعلكم تتقون، لأن بعبادتكم وتحقيقكم العبودية لربكم المعبود حقا تصلون إلى التقوى الذي بها عزكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فجعلها ممهدة سهلة لا تستصعب عليكم، والسماء بناء كأنها بناء سقف لكم، وأنزل من السماء أي من العلو ماء، هذا الماء كان سببا في إخراج الثمرات التي هي رزق لكم، فلا تجعلوا، لا هنا ناهية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله عز وجل أنداد. والند هو الشريك والنظير، وأنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد لن يكونوا إيش بمنزلة الرب المعبود. قال ابن كثير هو أحد أئمة الإسلام ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له تفسيره المأثور المشهور تفسير ابن كثير. قال رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي أن الخالق لما ذكره هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه الأشياء الذي قام عليها هو المستحق للعبادة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.